يعني فقالوا
تقول قريش كأنهم الغزلان,
قالوا كأنهم الغزلان. هذا مثل هذه مثل الكلمة التي هنا مرت قال هم أجلدوا منا, وهنا قال كأنهم الغزلان يعني معنى نشاط يعني ما أضعفتهم الحمى كما تقولون.
قال ابن عباس فكانت سنة,
قال ابن عباس فكانت سنة يعني أن هذا هو سنة. هذا يدلنا على أن يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث أن هذا هو المعتبر وأنها سنة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما بعد, ولكن في الأصل ما كان للتشريع لأن الناس إلا من أجل إراعة القوة, ولكنه بعد ذلك جاء الرمل من غير هذه الحالة التي فيها إراء المشركين فكان السنة كما قال ابن عباس. وهذا يبين لنا صحة أنها سنة, وأن القول الذي تقدم عن ابن عباس أنه ليس بسنة أنه يحمل على أن في الأصل لم يكن سنة ولكنه بعد ذلك كان سنة.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري,
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود,
صدوق
صدوق أخرجه أبو داود.
عن يحيى بن سليم,
يحيى بن سليم هو
صدوق سيء الحفظ,
صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب الكتب,
أصحاب الكتب الستة.
عن ابن قتيم,
عن ابن قتيم مر ذكره,
عن أبي الطفيل عن ابن عباس,
عن أبي الطفيل عن ابن عباس وقد مر ذكرهم أيضا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن قتيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة.
وأيضا أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة, وذلك في السنة الثامنة بعد الفتح, فرملوا ثلاثا ومشوا أربعا. فهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالمشركين ويظهر قوة المشركين, فدل ذلك على أنه سنة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن
لكن حمال. لو أن الإنسان نسي الأشواط الثلاثة الأول ما رمل هل يرمل في الباقي؟ لا لا ما يرمل, لأنها سنة فات محلها. الإنسان محله الأشواط الثلاثة, فلو أن الإنسان نسي أنه يرمل في الأشواط الثلاثة ولم يتذكر إلا في الشوط الرابع لا يرمل في الأشواط الباقية لأنها سنة فات محلها.
العمرة اللي طاف فيها بين اللي مشوا بين ركنين عمرة الحديبية, عمرة القضاء,
لا عمرة الجعرانة, عمرة القضاء نعم.
أما الجعرانة وحجة
الوداع, نعم الجعرانة بعد الفتح, يعني الجعرانة بعد الفتح بعد ما ذهب للطائف.
لا بعد فتح. نحن نقول دائما نقول النسخ في حجة الوداع, النسخ إذا جاء في حجة
نعم في حجة الوداع وفي العمرة أيضا عمرة الجعرانة أيضا.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابي الطفيل عن ابن عباس
مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا سليمة بن اخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر الى الحجر وذكر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل ذلك.
ثم ورد حديث ابن عمر انه رمل من الحجر الى الحجر وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, يعني ليس الامر مثل ما كان في اول الامر انهم كانوا إذا جاءوا بين الركنين مشوا, بل الرمل من الحجر إلى الحجر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني فعله فيما بعد يعني بعد عمرة القضية يعني في الجعرانة أو في حديث الوداع أو فيهما جميعا.
قال حدثنا أبو كامل,
أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة
أخرجه
البخاري تعليقا
ومسلم وداود
ومسلم وأبو داود
والنسائي.
عن
سليم
بن
أخبر,
عن سليم بن أخبر وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي,
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر,
عن عبيد الله اللي هو
عمر العمري,
عبيد الله نعم عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر, وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
انتهى الباب باب الدعاء في الطواف.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عدة أسئلة, إذا كان الركنان فيهما طيب,
إذا كان
الركنان فيهما طيب فهل يجوز للحاجة والمعتمر أن يمسهما ومن محظورات الإحرام مس الطيب؟
الإنسان يقبل الحجر سواء كان مطيب أو غير مطيب
ويمس الركن اليماني ولو كان,
وكذلك الركن اليماني.
ومن ضمن هذه الأسئلة, هل هما مطيبان في الأصل؟
ما نعلم, الله أعلم.
يقول لي خالة تعيش مع زوجها في حالة جيدة فاختلفت مع زوجها منذ شهرين والعودة إليه احتمال ضعيف وربما تعود إليه، فهل تستحق الزكاة؟
إذا كان أنها فقيرة وليس يعني عندها نفقة، يمكن الإنسان أن يعطيها، لأن خالة الإنسان يمكن أن يعطيها زكاته. ولكن الأقارب يعني بصفة عامة ينبغي أن يعلم أن لهم حقوق غير الزكاة. بعض الناس يجعل زكاته يصل بها رحمه، ويجعل يتخلص من الأمور من الحقوق التي عليه في الزكاة، وهذا لا ما يصلح ولا يليق. بل الإنسان يعطي الزكاة لمن يستحقها، ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمستحقون هم الأقارب فالأقارب أولى لأنها صدقة وصلة. ولكن كون الإنسان يعطي ماله بإخراج الزكاة للأقارب، يعني يصل رحمه يعطيه من الزكاة صلة للرحم، يقي ماله من الحقوق التي عليه، هذا ما يصلح ولا يجوز الإنسان.
يقول: كيف يجمع بين قول عمر رضي الله عنه لا تضر ولا تنفع الحجر، وبين ما جاء أنه يشهد لمن قبله بحق يوم القيامة؟
نعم، هو كون يشهد لمن قبله بحق أنا ما أدري عن صحته، لكن لو كان لا ثبت فهو كما هو معلوم كل الأرض تشهد لما حصل عليها من خير وشر، كما قال الله عز وجل: يوم يتحدث أخبارها. ولكن المقصود أن يكون الحجر هو نفسه ينفع ويضر، ما حد ينفع، ما الحجر ما ينفع ولا يضر، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وأما كونه يشهد لمن قبله، إذا ثبت ذلك فيكون داخل تحت ما جاء في قول الله عز وجل: يوم يتحدث أخبارها، لأن الأرض تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر.
هل تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف أم لغير ذلك؟
خاص بالطواف وبما يكون بعد الطواف الذي هو بعد انتهاء الطواف، وكان يذهب إلى الحجر، يذهب إلى الصفا، كذلك يقبل، يؤتى ويقبل بعدما يطوف الإنسان ويصلي ركعتين، يرجع للحجر ويقبله إذا تيسر له ذلك.
نرى أن كثير من الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند القبر زمن طويل ويقرؤون أذكار عديدة، فما توجيهه؟
هذا غلط، هذا ما يصلح الإنسان يطول، ولا يصلح الإنسان يأتي بكلام لا يعرف يعني هل هو سليم وغير سليم، وإنما عليه أن يختصر.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الطواف. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الطواف. الطواف يدعو به الإنسان ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، كل ذلك يؤتى به في الطواف، وليس هناك أدعية مقيدة للأشواط، في كل شوط يقول هذا الدعاء، يعني ما يوجد من في بعض الكتيبات التي فيها الشوط الأول يقول كذا والشوط الثاني كذا، كل هذا لا أساس له، كل هذا مما أحدثه الناس. والإنسان لا يخصص يعني كل شوط لدعاء، وإنما يحرص على أن يكون على علم ومعرفة بالأدعية الجامعة من النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو بها في طوافه. وأما كونه يخصص كل شوط له كذا ويقيد نفسه فهذا لا أساس له، لكن كونه يكون على علم بشيء من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيدعو به في طوافه أو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل، كل ذلك حق. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يدعو في الطواف، وذلك في حديث عبد الله بن السائب الذي أورده أبو داود رحمه الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء عظيم، هو دعاء من أدعية القرآن ولكنه من جوامع الكلم لأنه مشتمل على كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، لأن حسنة الدنيا كل خير في الدنيا هو من حسنة الدنيا، المال الحلال والمرأة الصالحة والأولاد الصالحين والصحة والعافية وما إلى ذلك كل هذا من خير الدنيا، وكل نعيم في الآخرة هو من حسنة الآخرة، فهي من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المفسرين عندما يفسرون مثل هذه الكلمة العامة يفسرونها بأمثلة أو ببعض الأمثلة التي تندرج تحتها، ولا تنافي بين تلك التفسيرات لأنها من قبيل اختلاف التنوع وليست من قبيل اختلاف التضاد، فكلها حق. فإذا فسرت حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة هو حق، وإذا فسرت بالولد الصالح هو حق، وإذا فسرت بالمال الحلال هو حق، وكلها تدخل تحت حسنة الدنيا. ومن قال هي معناها كذا أو كذا فهو يسمونه تفسير بالمثال، لا يقصد حصر المعنى بأنه في هذا المثال، ولكنه مثال من جملة الأمثلة التي تندرج تحت هذا اللفظ العام الذي هو حسنة الدنيا. فالإنسان إذا حصل حسنة الدنيا وهي كل ما في سعادة الدنيا، وحصل حسنة الآخرة وكل ما في كل ما فيه خير في الآخرة مع السلامة من عذاب النار والوقاية من عذاب النار، فهذا هو المبتغى وهذا هو المطلوب وهذا هو الخير العظيم الذي يحصل الإنسان في دنياه وفي أخراه. وقد سبق أن مر أن النبي عليه أن أنس رضي الله عنه لما سئل عن يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الدعاء، وأن أنس رضي الله عنه كان إذا دعا بدعوة واحدة دعا بهذا الدعاء، وإذا دعا بأدعية متعددة جعل هذا الدعاء من جملة ما يدعو به، لا يخلي دعاءه من أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه من الكلام الجامع. وقد سبق أن مر قول الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال أحب إلي أن يدعو بما جاء في القرآن، يعني يدعو بما جاء في القرآن لأن هذا من أدعية القرآن التي جاء ذكرها فيما يتعلق بالحج في انقسام الناس إلى من يسأل الدنيا ولا يهمه الآخرة، ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس،
عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج،
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن عبيد،
عن يحيى بن عبيد، يحيى بن عبيد وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي،
ثقة أخرج أبو داود والنسائي. عن أبيه عبيد المخزومي وهو مقبول،
نعم
أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، يعني ففيه هذا المقبول، ولكن الحديث جاء له شواهد، يعني أشار إلى بعضها ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة البقرة، يعني ذكر جملة من الشواهد وبعض الشواهد يعني في ذلك.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة أول طوفة، يعني أول طوف يحصل منه إذا قدم مكة، يسعى ثلاثا ويمشي أربعا، يسعى أربعا يعني يسعى ثلاثا يعني اللي هو الرمل الذي مر الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، وعرفنا أصله وأنه كان في عمرة القضية، وأن الكفار كانوا يقولون يقدم عليكم قوم وهملكم حما يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، وأنهم كانوا يرملون والأشواط الثلاثة الأول، وإذا جاءوا بين الركنين حيث يكونوا متوارين عن الكفار فإنهم يمشون ويمشون في الأشواط الأربعة الباقية، وجاء في الحديث أنه لم يمنعهم من أن يرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء يعني عليه يعني مراعاة لحالهم وعدم المشقة عليهم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقوله أول طوفة هذا يدلنا على أن هذا هذه الهيئة التي هي الرمل إنما تكون في أول طواف، وهو طواف العمرة في حق من كان معتمرا، وطواف القدوم في حق من كان قارنا أو مفردا. فإنه يسن في هذا الطواف شيئان، أحدهما الرمل لذلك في الأشواط الثلاثة الأول فقط، والثاني الاطباع وهو جعل الرداء تحت الإبط اليمنى ونفسه على الكتف اليسرى، فتكون اليمنى مكشوفة اليد اليمنى مكشوفة كلها من المنكب إلى الأصابع، واليسرى مغطاة في الرداء الذي هو موضوع عليها في الأصل، والرداء الذي نسف على الرداء على جانب الرداء الذي كان عليها وهو الذي كان في اليمين نسف على الجانب الأيسر. فهذا يعني من سنن الطواف الذي هو أول طواف يحصل من الإنسان إذا قدم مكة، إن كان متمتعا فطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فطواف القدوم. وقوله هو سجد عند المقام
ثم يصلي سجدتين،
ثم يصلي سجدتين يعني ركعتي الطواف، ونقصد السجدتين الركعتين لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة. ويأتي كثيرا ذكر، يأتي في كثير من المواضع ذكر السجود ذكر السجدة ويراد بها الركعة، ويراد بها الركعة الكاملة. والحديث أورده أبو داود في الدعاء في الطواف، قال ووجهه أن ركعتي الطواف من الأمور المسنونة والتي هي مكملة للطواف، والدعاء في الصلاة مشروع، والدعاء في الصلاة مشروع. فإذا أورده على اعتبار أن الركعتين السابعتين للطواف واللتين يأتيان في نهاية الطواف تشتمل على الدعاء، فإذا هذا هو وجه إرادها بقوله باب الدعاء في الطواف، لأن ذكر الطواف ما في الطواف نفسه ما ذكر في دعاء، لكن ذكر فيه السجدتين اللتين هم اللي هي الركعتين وهما يشتملان على الدعاء.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن يعقوب،
عن يعقوب وهو القاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبو سهل بن ماجه وكلهم.
ظهر لي أنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد،
يعقوب بن إبراهيم بن سعد إلا يعني أين رأيته؟ أنا في تهذيب الكمال في ترجمة موسى بن عقبة لم يذكر في تلاميذه إلا يعقوب القاري، ما أدري إذا كان في تحت الأشراف نص عليه ولا كذا، فقد يكون يعني الذي في تحت الأشراف هو الأقرب، لأن أحيانا ما يكون استيعاب الشيوخ أو التلاميذ.
يعقوب بن من هذا؟
ها؟
القاري يعقوب بن من؟
ابن يعقوب بن عبد الرحمن.
نعم. يقول
خرج الأصحاب في الستة
إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه. أصحاب كتب الستة. على كل هو في تلاميذ موسى بن عقبة في تهذيب الكمال ذكر ممن يسمى يعقوب، يعقوب القاري، وفي طبقته يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وكل منهما ثقة إلا أن يعقوب بن إبراهيم بن سعد خرج إلى أصحاب الكتب، ويعقوب القاري خرج إلى أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن موسى بن عقبة،
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة خرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن نافع،
عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب الطواف بعد العصر. قال حدثنا أحمد بن السرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا.
ثم أورد أبو داود باب الطواف بعد العصر، يعني أنه لا يتقيد، أن الطواف ليس كالصلاة التي جاء النهي عنها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس، كما جاءت لذلك الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف دلت السنة على أنه يختلف، وكذلك الصلاة التي فيها تابعة للطواف أيضا فإن حكمها حكم الطواف، يأتي بها الإنسان بعد الطواف لأنها ذات السبب وهي متعلقة بالطواف. ومن العلماء من قال إن الصلاة في المسجد الحرام في أوقات الكراهة تستثنى، يعني من غيرها من أحاديث النهي، لكن الاستثناء غير واضح، الاحتمال أن يكون المقصود الطواف والصلاة التي وراءه أو الصلاة التي هي متعلقة به، التي هي متعلقة به، التي هي ركعة الطواف لأنها تابعة للطواف وهي ذات سبب. أما كل إنسان يكون جالس في المسجد الحرام ويقوم يتنفل بعد العصر وبعد الفجر، ما نعلم دليلا واضح يدل عليه. وهذا الدليل استدل به بعض أهل العلم على استثناء المسجد الحرام في أنه يصلى فيه في أوقات النهي، لكن كونه يكون محمولا على المراد بما يتعلق بالطواف وما هو تابع للطواف هو الأظهر، والله تعالى أعلم. وقيل أن نسخة الخطابي ليس فيها باب الصلاة بعد العصر، وأن هذا الحديث تابع لترجمة السابقة التي هي الدعاء في الطواف، وعلى هذا فيكون إراده مثل إراد الحديث السابق، لأن قوله صلى أي الصلاة التي هي تابعة للطواف، أي الصلاة التي هي تابعة للطواف حيث يكون فيها الدعاء، لأنه ما في ذكر الدعاء. هذا على نسخة الخطابي، وأنه ليس هناك ترجمة بعنوان باب الطواف بعد العصر، وإنما هي تابعة للترجمة السابقة وهي الدعاء في الطواف، يكون شأنها شأن الحديث شأن هذا الحديث شأن الحديث الذي قبله الذي فيه أنه سجد سجدتين.
عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه
وسلم، كلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه بمعنى المرفوع، لأن قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ينميه إلى النبي، يرفعه إلى النبي، كل هذه تدل على الرفع وأنه من قبيل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقال الفضل
نعم، لا تمنع أحدا يطوف في البيت في هذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذه تشمل العصر ما بعد العصر وما بعد الفجر تشمل. والمصنف يعني عقد الترجمة للطواف بعد العصر، الطواف بعد العصر ومثله بعد الفجر، لأن الحكم واحد.
وقال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا،
يعني إن الفضل الذي هو شيخ الثاني يعني قال يا بني عبد مناف، يعني عين من الذي خطب بهذا الكلام، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت.
قال حدثنا ابن السرح،
ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والفضل بن يعقوب،
والفضل بن يعقوب وهو
صدوق أخرج أبو داود وابن ماجه،
صدوق أخرج أبو داود وابن ماجه.
قال وهذا لفظه عن سفيان،
عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير،
عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن باباه،
عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
أبو الزبير أخرج له
أصحاب كتب الستة، أخرج له صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة أبو الزبير. وأما عبد الله بن باباه فهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن جبير بن مطعم،
عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يعني جبير بن مطعم من بني نوفل، ونوفل من أبناء عبد مناف، لأن أولاد عبد مناف أربعة، الذين هم هاشم الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس الذي منه ينتمي إليه عثمان رضي الله عنه، والمطلب الذي أولاده جعل حكم من حكم بني هاشم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه وبني المطلب شيء واحد, ونوفل الذي منه جبير بن مطعم.
نوفل
والمطلب هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل.
قال رحمه الله
اثنان اللي هم هاشم والمطلب نسلهم هم الذين يعني لا يعطون من الزكاة ويكون لهم من الفي, ولهذا جاء عثمان بن عفان كما في الصحيح وجبير مطعم هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن وبن المطلب شيء يعني في القرب إليك سواء, لأن يعني الكل أولاد عبد مناف وأنك أعطيت بن المطلب يعني من الخمس, فقال إن وبن المطلب شيء واحد, أو إن هاشم والمطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام.
قال رحمه الله تعالى باب طواف القارن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
باب طواف القارن. طواف القارن يعني يراد به الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة, ويراد به الطواف بالبيت. والقارن الذي يقرن بين الحج والعمرة ويلبي بهما ويجب عليه هدي ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد, طواف للحج والعمرة وسعي للحج والعمرة, ولهذا قيل له قران لأن أعمال الحج والعمرة قرن بعضهما مع بعض فهو عمل واحد يكون للنسكين, فهذا وجه قوله تسميته قرانا لأنه قرن بين الحج والعمرة ووحدت أعمالهما ولم يتميز عمل العمرة من عمل الحج الذي هو الطواف والسعي, لأنه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة الذي هو طواف الإفاضة, والسعي الذي يكون بعد طواف القدوم أو يكون بعد طواف الإفاضة, لأن طواف الإفاضة ركن في حق الحجاج جميعا, ومنهم القارنون ولا يكون إلا بعد الحج بعد عرفة ومزدلفة, وهو الذي ذكره الله بقوله وليطوفوا بالبيت ثم لقوا تفاتهم وليوفنوا ذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك السعي أيضا يقال له طواف, ولهذا أورد أبو داود رحمه الله أن الأصحاب لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول أي الذي مع طواف القدوم, لأنهم ما طوفوا بعد طواف ما سعوا بعد طواف الإفاضة, لأن القارن عليه سعي واحد له محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, إن فعله في المحل الأول لم يفعله في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الوقوف بعرفة, بمعنى أنه جاء متأخرا ووصل إلى عرفة, ودخوله إلى مكة إنما كان بعد الوقوف وبعد المبيت المزدلفة, فإن يكون يعني طواف يكون السعي بعد طواف الإفاضة, يكون السعي بعد طواف الإفاضة. إذن القارن عليه طواف وهو طواف الإفاضة لحجه وعمرته, وعليه سعي لحجه وعمرته, والسعي له محلان, محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة, إن فعل في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني, وإن لم يفعله في المحل الأول تعين أن يفعله في المحل الثاني. قال أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول, يعني معناه أنه ما عليهم سعي أو أنه لا يحصل لهم سعي إلا الذي كان حصل مع طواف القدوم, وهذا في حق القارنين والمفردين الذين ساقوا الهدي. أما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم تحولوا إلى عمرة, الذين كانوا قارنين ومفردين تحولوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكونوا معتمرين متمتعين, فيكون حكمهم حكم الذين كانوا متمتعين من الأصل من الميقات كأمهات المؤمنين, لأنهن كن متمتعات من الميقات أحرمن بالعمرة. والذين دخلوا مكة ولم يكونوا معهم هدي وهم قارنين مفردون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين, ولم يبقى على الإحرام بالقران والإفراد إلا من كان قد ساق الهدي, لأن الذي ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا يوم النحر, ليس له أن يتحلل إلا يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله. ومعلوم أن القارن عليه هدي كما المتمتع عليه هدي والمفرد له هدي عليه, لكن بعض الناس قد يشكل عليه ما يتعلق بسوق الهدي, وسوق الهدي لا وجود له في هذا الزمان, لأن الناس يركبون بالسيارات وما كانوا يسوقون الإبل أو يسوقون الغنم مثل ما كانوا قبل ذلك, كانوا يمشون مع هديهم ويسوقونه, ويقال يسوقونه لأنهم يسوقونه موراء, لكن هنا ما فيه إلا الحمل, إن حمل أحد الهدي فحكمه حكم السوق, إن حمل الهدي حكمه حكم السوق, ولكن الأولى للإنسان أن لا يحمل هديا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه أنك تحل وأنت لم تحلل قال إنني سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, ولو أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمره, فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يكون متمتعا وأنه يذبح هديا, والهدي يذبحه بمنى أو بمكة, وما يفعله كثير من الناس من توكيل البنك الإسلامي هذا لا يقال لسوق هدي, لأن هذه مجرد وكالة, هذه مجرد وكالة, وكلت وكيلا يذبح لك يوم العيد ذبيحة على أنها هدي, فليس هناك سوق للهدي, والإنسان يبقى على إحرامه, لأن المتمتع كما هو معلوم يذبح يوم العيد هديا, وتوكيل البنك الإسلامي للذبح يوم العيد هذا توكيل وليس بسوق, يعني مثل ما لو أنك أعطيت واحدا من أصحابك نقود وقلت وأنت في المدينة وقلت أن إذا وصلنا مكة أريد أنك تشتري ذبيحة وتذبحها عني على أنها هدي في يوم العيد أو في أيام التشريق الذي بعده, هذا مجرد توكيل, هذا مجرد توكيل.
قال حدثنا أحمد بن حنبل
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر
هو محمد المسلم مر ذكره, وجابر هو بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه أي الذين كانوا معه لم يطوفوا إلا بعد أن رموا الجمرة, يعني طواف الإفاضة, وهذا كل الحجاج رميهم طوافهم للإفاضة إنما هو بعد عرفهم الزلفة والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف, هذه الأعمال التي عملها عليه الصلاة والسلام يوم النحر, الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف بالبيت, والسعي بين الصفا والمروة لمن يكون عليه سعي كالمتمتعين أو القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه لم يطوفوا إلا بعد رمي الجمرة يعني طواف الإفاضة, وهو طواف القارن وطواف الحاج المفرد وطواف المتمتع, لأن كل حاج سواء كان القارن أو مفردا أو متمتعا يجب عليه طواف الإفاضة, بل هو ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به, ومحله بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة, لكن لو قدم الطواف على الرمي جاز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب, رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, ولكنه ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج فدل على جواز التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر, ولكن الترتيب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم, رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. وهناك كلمة يعني يذكرها بعض الناس من أجل أن تضبط بها الترتيب, ترتيب الحروف, وهي كلمة رنحط, حيث ذكرها الصاوي في تعليقها على الجلالين, يعني أنه يعني يأتي أن ترتيبها ترتيب كلمة رنحط, رمي فنحر فحلق فطواف, الإنسان يستطيع أن يحفظ ترتيبه بترتيب هذه الحروف, يعني بدلا من يكون يتشوش في الترتيب يحفظ هذه الكلمة, ويعني يقول أن كل حرف منها يدل على كلمة, الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطاء للطواف. لكن التقديم والتأخير سائغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني يطوف طواف الإفاضة أو طواف السعي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفسه، هو نفسه سعى مع القدوم، هو سعى مع القدوم ما سعى بعد 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 عرفة، وإنما يعني يبدو أن المقصود هنا اللي هو طواف الإفاضة، أو أن المقصود به طواف السعي، ولكن المقصود له أصحابه الذين كانوا قارنين الذين كانوا متمتعين، لأن عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، سعي بعد عرفة ومزدلفة، وكذلك القارنين المفردين الذين تأخروا إذا كان أحد جاء وتأخر ولم يأتي إلا من عرفة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، مشهور بكنيته، مشهور بنسبته الزهري ونسبته إلى أحد أجداده شهاب، فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي خالته، وهي خالة عروة بن الزبير، لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل. ومع ذلك، ومع هذا التشريف والتكريم الذي حصل لها، وأنه قد أنزلت براءتها في قرآن يتلى في سورة النور، ومع ذلك تقول عن نفسها: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. قالت: كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ورؤيا الأنبياء وحي، وما كانت تظن أنه ينزل بها قرآن، وتحتقر نفسها وتقول: ولا شأني في نفسي أهون، أنا أستحق أن ينزل في قرآن؟ هذا كلام، هذا كلام الكملة، أهل الكمال، يعني مع الكمال التواضع لله عز وجل، رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك بحجتك وعمرتك.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. طوافك يعني بالبيت الذي هو طواف الإفاضة، لأن عائشة رضي الله عنها ما تمكنت من دخول البيت قبل الحج، لأن الحيض منعها من ذلك، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، العمرة التي أحرمت بها من الميقات باقية معها، ولكن لكونها لم تتمكن من الإتيان بأعمالها قبل الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، كما قال لها عليه الصلاة والسلام لما قالت إنها تريد أنها تعتمر وكذا، قال: طوافك لحجك وعمرتك، طوافك بالبيت وسعيك من صفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، يعني لأن الطواف للحج والعمرة هو السعي للحج والعمرة، هذا هو شأن القارنين، الطواف واحد للنسكين والسعي واحد للنسكين. نعم.
قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن.
الربيع بن سليمان المؤذن ثقة، أخرجه أصحاب السنن.
عن الشافعي.
عن الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن ابن عيينة.
عن ابن عيينة مر ذكره.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء عن عائشة.
عن عطاء ابن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال الشافعي: كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة، وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها.
ثم ذكر الشافعي أن سفيان الذي هو شيخه سفيان العيين ربما قال عن عطاء عن عائشة, يعني فيكون مرفوعا, يعني وربما قال عن عطاء أن عائشة قالت كذا, فيكون من قبيل المرسل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة
أن النبي صلى الله عليه قال لعائشة فيكون من قبيل المرسل, لأن عطاء تابعي لم يشهد يعني ذلك الذي حصل لعائشة, وإنما شهده الصحابة. فإذا هو على القول الذي الأول على أنه مرفوع وأنه متصل وليس فيه انقطاع, وعلى الثاني فيه انقطاع. والحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك وسعيك وهو متصل.
قال رحمه الله تعالى باب الملتزم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق, فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه, وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم, وقد وضعوا خدودهم على البيت, ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم.
وسطهم. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الملتزم. الملتزم هو المكان الذي يقع بين باب الكعبة والحجر الأسود, هذا يقال له الملتزم. وقال له هنا الحطيم, يعني الحجر الأسود. والحطيم يطلق على, قيل أنه يراد به الحجر, وقيل أنه يراد به الحجر اللي هو الحجر الذي من جهة الشام الذي فيه الركنان الشاميان. وما يقوله بعض الناس أنه حجر إسماعيل هذا لا أساس له, وليس حجرا لإسماعيل, لأن الإسماعيل لما بنى إبراهيم وابنه إسماعيل الكعبة ما فكان في حجر, وإنما كان الكعبة كلها مبنية وفيها هذا الذي هو داخل في الحجر. وذلك أن قريش انقصرت لهم النفقة فلم يبنوها كاملة, تركوا جزءا من جهة الشام, هو داخل في الحجر, ولهذا لا يطاف من داخل الحجر بل يطاف من وراء الجدار أو الجدار الدائري, لأن الإنسان لو طاف من الحجر طاف ببعض الكعبة ليس بكل الكعبة, والطواف لابد أن يكون بكل الكعبة, لابد أن يكون بكل الكعبة. ومن العلماء من يقول أن الحطيم هو يعني من الحجر إلى الحجر وإلى المقام, هذه المنطقة يقال لها الحطيم, يقال لها الحطيم. لكن الذي ورد في الحديث الحطيم يراد به الحجر, لأن الملتزم يقع بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. والالتزام هو كون الإنسان يأتي ويلصق نفسه به ويضع خده ويعني يديه على في تلك المنطقة. وقد ورد فيه حديثان فيهما ضعف, في أحدهما يزيد بن أبي زياد قد تكرر ذكره وأنه ضعيف, وفي الثاني المثنى بن الصباح وهو ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الأحاديث في ضعيف السنن التي وردت في هذا الباب, ضعفها كلها, ولكنه ذكر في المنسك أن للإنسان أن يأتي الملتزم ويعني يضع يعني خده وكذا عليه على الصفة التي تحصل في الملتزم. وقال إن الحديثين يعني يحصل تقويهما, والحقيقة أن الرجلين اللذين فيهما ضعيفان. وهناك شخص آخر متابع وهو علي بن عاصم وهو أحسن منهما, حيث قال فيه الحافظ التقرير صدوق يخطئ, وأما أولئك قال عن كل واحد منهما ضعيف, قال عن كل واحد منهما ضعيف. وحال إلى السلسلة الصحيحة في رقم 2138, وذكر هذين الحديثين, وذكر المتابعة التي من علي بن عاصم, وذكر آثارا عن بعض الصحابة يعني ثابتة عنهم في الاتيان للملتزم, الاتيان للملتزم. فثبوت الأحاديث النفي منه شيء, يعني الذي هو أمثلهم وهذا هو علي بن عاصم الذي ليس لم يأتي ذكره هنا, الذي لم يأتي ذكره هنا في الأسانيد التي أوردها أبو داود. لكن كونه جاء عن بعض الصحابة وعن عدد من الصحابة وثبت ذلك عنهم يمكن أن يكون له وجه, ولكن كما هو معلوم المنطقة الآن هي بجوار الحجر وذاك محل زحام, والقضية ما هي في قضية الاستلام, الاستلام أمر سهل يمكن يقبله ولا يلمسه, ولكن هذا يعني فيه الاتفاق ويعني يكون فيه تزاحم. فإذا فعل الإنسان ذلك لكونه جاء عن بعض الصحابة يمكن أن يكون له وجه, وإن تركه فإنه ليس لا ترسل على ترك شيء. وش اللي قال الحديث؟ قال
عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج من الكعبة هو أصحابه فقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم.
نعم هذا هو الالتزام الذي يكون للملتزم, هو الذي جاء وصفه ومكانه بين الباب والحطيم الذي هو الحجر الأسود. نعم محتمل أن يكون ملتزم ومحتمل أن يكون يعني وسطهم وهو غير ملتزم, لأن يعني بعض أهل العلم قال يعني قال ذلك يعني وسطهم يعني وسط الجماعة الذين كانوا في هذه المنطقة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
لكن كونهم يفعلون وهو يقرهم هو دليل, كونهم يفعلون وهو يقرهم هو نفس الدليل, وإلا لم يفعله صلى الله عليه وسلم, ولكن الشأن في الثبوت لأن فيه يزيد بن أبي زياد الضعيف الذي مر ذكره في مواضع عديدة في أحاديث متعددة وضعف الحديث بسببه. نعم.
عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة ومن ماجه.
عن جرير بن عبد الحميد.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن أبي زياد.
يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له.
خالد
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن صفوان.
عن عبد الرحمن بن صفوان مختلف في صحبته. إيش قال عن الحافظ؟
يقال له صحبه قال البخاري لا يصح.
قال يقال له صحبه يعني كان يعني غير وعلى هذا يكون مرسل, لكن فيه التنصيص على أنه كان يعني معهم وأنه كذا, ولكن كون الإسناد يعني فيه عبد الرحمن هذا يزيد بن أبي زياد يعني يجعل يعني الأمر يعني فيه شيء.
قال أبو داود بن ماجه.
أخرجه أبو داود بن ماجه قال يقال له صحبة قال البخاري لا يصح. وهو بعدين بس أين
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المصنف
يعني فتكون هذه علة ثانية, يعني هذه علة ثانية من جهة أن هذا يعني صحبته فيها إشكال, وإن كان أن الحديث نفسه يعني في تنصيص على أنه صحابي, لكن الشأن في ثبوت الكلام هذا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عبد بن شعيب عن أبيه أنه قال طفت مع عبد الله رضي الله عنه فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعود؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر لما جاء عند هذا المكان الذي هو الملتزم وضع صدره ويديه وقال عليه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا مسدد عن
مسدد مرة ذكره
عن عيسى بن يونس عن المثنى بن الصباح.
المثنى بن الصباح ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه
شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في جزء القراءة أخرجه البخاري في رفع اليدين
جزء القراءة
ورفع اليدين ورفع اليدين وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول دبر الكعبة
يعني يبدو الله أعلم أنه يعني خلف في الجهة التي خلف الباب لأن قبلها الذي هو مقابل الباب. قد جاء في بعض الحديث أنه نزل وصلى قبل البيت يعني لما نزل صلى قبل البيت يعني من جهة الباب. فيبدو أن الدبر هو يعني اللي في الجهة الثانية.
لا شعيب بن عمرو البخاري في المفرد وفي جزء القراءة.
البخاري
المفرد وفي جزء القراءة.
البخاري في المفرد وجزء القراءة. وذاك اللي هو عمرو.
لا ذاك جزء القراءة. جزء القراءة فقط.
في جزء القراءة ما فيه
إلا ما أصحاب السنة.
إيه جزء القراءة هو أصحاب السنة. وهذا
أبو
جزء القراءة. نعم وزيادة عمل يوم الليل زيادة رفع اليدين.
أدب المفرد.
أدب المفرد.
جزء القراءة.
وجزء القراءة ما في رفع اليدين.
نعم.
طيب رفع اليدين جزء القراءة والأدب المفرد. يعني بالإضافة إلى ما كان عند ابنه عمر الذي هو جزء القراءة الأدب المفرد.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي.
السائب بن عمر. نعم في عمر عندكم.
ايه
عمر يصحح من عمر الى عمر.
قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم فيصلي.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن السائب.
نعم
عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه كان يقود ابن عباس لما عمي وكان يأتي إلى ذلك المكان ويقول له أنبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا المكان فقل نعم فيقوم فيصلي أي ابن عباس ويحتمل أن يكون هنا المقصود الصلاة التي هي يعني ذات الركعات ويحتمل أن يكون المقصود به الدعاء لكن ما في ذكر الالتزام. لكن المنطقة الكلام يعني هذا العمل في هذه المنطقة التي هي يعني منطقة الملتزم.
نعم. عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب.
الشقة الثالثة يعني الجهة يعني الذي يلي الحجر مما يلي الباب يعني بين الباب وبين الحجر.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن يحيى بن سعيد عن السائب بن عمر المخزومي.
السائب بن عمر المخزومي هو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي.
عن محمد بن عبد الله بن السائب.
محمد بن عبد الله بن السائب وهو مجهول أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو خرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى باب أمر الصفا والمروة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة قال حاء وحدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت مناه حذو قديس وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله.
كما ورد أبو داود قال بابه أمر الصفا والمروة يعني شأنهما شأن الصفا والمروة، يعني ما ورد في الصفا والمروة. والصفا والمروة الحكم أو الشعيرة من الشعائر هي السعي بينهما، السعي بينهما، وهو ركن عند جمهور العلماء، ركن عند جمهور العلماء. وبعض أهل العلم قال إنه واجب يعني يجبر بدم، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ركن وأنه لا يجبر بدم، وأن على الإنسان إذا لم يأتي به أن يرجع إلى مكة ليأتي به إذا كان ذهب دون أن يأتي به، كالشان في طواف الإفاضة أو طواف العمرة. فقول أبي داود رحمه الله باب أمر الصفا والمروة يعني ما يتعلق بهما وما يتعلق بشأنهما. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أو أثر عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها قال لها أنه يعني يفهم أو يرى أنه لا حرج على من لم يطوف بين الصفا والمروة، لا حرج يعني كان ليس بلازم، لأن قال فلا جناح عليه يطوف بهما، يعني معناه أنه ما دام رفع الجناح يعني معناه أنه ملازم. واعتبر رحمه الله لنفسه في قوله كنت حديث السن، يعني هذا الفهم الذي حصل منه لأن كان حديث السن، يعني يريد أن يعتذر لأنه يعني تبين في النهاية أنه مخطئ في فهمه وفي فهمه للآية، وأن المقصود أن الإنسان يعني ما يتطور يعني يترك السعي بين الصفا والمروة. فقالت عائشة كلا، لو كان الأمر كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، ولهذا اعتذر عن نفسه فقال أنه حديث السن. وهذا يدلنا على أن حدث الأسنان يحصل منهم أمور يعني أخطاء، ويحصل منهم أمور لا تنبغي بسبب سوء الفهم، ولكن الكبار هم الذين يرجع إليهم ويعول على كلامهم، كما حصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها حيث بينت له أن الأمر هو ليس كما يفهم، وإنما هو لو كان الأمر لكانت الآية لا يطوف بهما فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ثم بينت السبب ونزول الآية، وأن الأنصار الذين هم أهل المدينة الأوس والخزرج كانوا يعبدون صنما يقال له مناة والتي جاء ذكرها في القرآن، وكانت عند قديس، وكانوا يتحرجون أن يعني يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية يعني لا جناح عليه يطوف بهما، يعني هذا الشيء الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية ويعني لا يفعلون في الجاهلية ويتحرجون منه، الإسلام جاء بذهاب هذا الشيء أو بذهاب هذا الشيء الذي كانوا يتحرجون وأنه لا حرج. لكن جاءت الأحاديث وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، وجاء يعني بعض الأحاديث التي تدل على أنه واجب بل أنه فرض، ولهذا قال جمهور أهل العلم بفرضه، وأنه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. وفي بيان معرفة سبب النزول، وأنه يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى، لأنه لما عرف من هذا الذي بينته عائشة رضي الله عنها وارضاها وأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويتحرجون، جاء الإسلام بأنه لا حرج وأن الإنسان عليه يعني يفعل يعني ذلك الشيء.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال قال حاء وحدثنا ابن السرح عن ابن وهب.
ابن السرح مر ذكره، هو ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقيل لعبد الله رضي الله عنه أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة؟ قال لا.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وطاف بالبيت،
نعم، وصلى خلف المقام ركعتين،
وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. وقيل ان هذه العمرة هي عمرة القضاء، وقيل هل دخل الكعبة؟ قال لا. وقيل ان السبب في ذلك اما لان الكعبة يعني فيها الاصنام وكان ذلك قبل الفتح لأن عمرة القضاء في السنة السابعة، أو لأنها لم تدخل في الشرط الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان بينهم أنهم يأتون ويجلسون ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يمشون، فلم يدخل الكعبة في ذلك الوقت، ولكنها دخلها عام الفتح بعدما كسرت الأصنام التي فيها وبعدما فتح الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله.
لا بس فيها من الحديث اللي بعده أو رواية يعني طريقة ثانية.
نعم.
هذا ما في ذكر ليس في ذكر الصفا والمروة، في ذكر الصفا والمروة الزيادة.
نعم.
اللي جاءت الإسناد الثاني. نعم الإسناد هذا وشو؟ الأول.
قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله.
خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هو حديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
صلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره
من الناس. معه من يستره من الناس. يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي يعني كان فيه ناس يسترونه يعني من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه.
حكمة.
يمكن والله أعلم أنه يعني حتى الناس يعني ما يعشونه ولا يعني مثل ما كان ركب يعني حتى يعني يراه الناس أو حماية يعني من يقع عليه أحد ويتدافع عليه أحد ممكن الله أعلم.
قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق أخرى وفيه زيادة أنه أتى الصفا والمروة فسعى بينهما، وهذا هو محل الشاهد للترجمة في قضية أمر الصفا والمروة. وقال وحلق، وهذه العمرة هي عمرة القضاء، وقد سبق أن مر أن معاوية رضي الله عنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة، وسبق أن مر أن هذا الذي يناسب أن تكون تلك عمرة الجعرانة لأنها هي التي كانت بعد الفتح، ومعاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح، وعمرة القضاء لم يكن معاوية قد أسلم. وهنا ذكر أنه حلق، فاحتمال الحلق يعني ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس على الحلق ويفضله على التقصير، وكان يقول رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين قالوا المقصرين، فالحلق أفضل من التقصير، لأن الإنسان الذي يقصر يعني معناه يبقي شيء من شعره، وقد يكون بعض الناس يعني يرغب في الشعر فيقصر بعضه ويحتفظ في الباقي لتحقيق رغبته، لكن من يزيله كله لله عز وجل ويحلقه حلقا يكون أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة، فيحتمل أن يكون ذلك في عمرة القضية وأنه حلق لأنه مطابق لما كان معروف، لأنه حلق في حجته وحلق في الحديبية، وتكون عمرة الجعرانة قصر عنه معاوية، وعمرة القضية التي هي بقيت يعني يغلب على الظن أنها أن الذي حصل فيها التحليق. ذكر الحلقة يعني كما أشرت هو يعني أن المعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلق حلق في حجة الوداع وحلق في الحديبية، وبقية الجعرانة والقضاء. فعمرة الجعرانة هي الغالب أن التي حصلت من معاوية رضي الله عنه لأنها بعد الفتح وبعد إسلامه، بقيت عمرة القضية التي هي في السنة السابعة، وهذه هي المقصود يعني المقصودة، لأنه ما دخل الكعبة لأنها كان فيها الأصنام في ذلك الوقت، ولأن لم يحصل اتفاق يعني بينه وبين كفار قريش على دخولها، أو أنه ما أحب دخولها لأن فيها الأصنام ولا يحب أن يرى الأصنام صلى الله عليه وسلم. فذكر الحلق الألباني رحمه الله قال أنه يعني صحيح بدون ذكر الحلق، ولعل كان في إسناد شريك القاضي وهو يعني صدوق يخطئ كثيرا، لكن الغالب أو الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم هو الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو كان يحث عليه ويرغب فيه، ودعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين، ولأن ذلك أكمل وأبلغ يعني في ترك الشيء من أجل الله وقربة إلى الله عز وجل الذي هو إزالة الشعر بكامله بالحلق. نعم.
قال حدثنا تميم بن المنتصر.
تميم بن المنتصر ثقة؟
نعم. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن إسحاق بن يوسف.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صديق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى.
إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا الزهير قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى وأنا شيخ كبير.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إنك تمشي والناس يسعون، فقال: إن أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. وأنا شيخ كبير يعني يفيد يعني الاعتذار، يعني عدم يعني سعيه. ومعلوم أن السعي بين الصفا والمروة، أن السعي بين الصفا والمروة يكون الإنسان يمشي في أكثر المكان الواقع بين الصفا والمروة إلا عند المكان الذي فيه الوادي والذي جعل له خطان أخضران يدلان على ذلك الموقع، فإنه يسعى في ذلك ويسرع في ذلك صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإنه كان يمشي. ولعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني لكونه شيخا كبير يعني لم يعني يتمكن من أن يسعى ويحصل منه السعي يعني في المنطقة التي فيها السعي، واعتذر عن الرسول وجد منه السعي وجد منه المشي. المشي طبعا في غير المكان هذا الذي هو مكان السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى من يعني في بطن الوادي، وكذلك أصحابه سعوا معه، واعتذر بكونه شيخا كبير. وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان إذا كان عليه مشقة أو كذا فإن السعي ليس بلازم، الذي هو الإسراع الذي هو في جزء من المسعى وفي مكان قصير من المسعى، والذي بين العلمين الأخضرين، وكان في الأول وفي الأصل بطن الوادي.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج له أصحاب البخاري وأصحاب السنن.
عن الزهير.
عن الزهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري تعليقا.
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن. وعطاء بن السائب اختلط، ولكن زهيرا ممن روى عنه قبل الاختلاط. هو أحد الأشخاص الذين سمعهم منه صحيح، لأنهم سمعوا قبل اختلاطه. نعم.
عن كثير بن جمهان.
عن كثير بن جمهان وهو
مقبول، أخرج له أصحاب السنن.
وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم طواف التطوع عن الميت؟
والله ما أعلم شيء يدل عليه. الذي ورد هو الحج والاعتمار، كل إنسان يحج عن الغير ويعتمر عن الغير، وأما مسألة التطوع بالطواف وحده فلا أعلم شيء يدل عليه. وبعض أهل العلم يجيز ذلك بناء على أن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، لكن الأولى والأظهر في هذا أن يوقف عندما جاءت به الأدلة، وقد جاءت أنه يعتمر عنه ويحج، وجاءت أنه يتصدق عنه، وجاءت أنه إذا كان عليه صيام يصوم عنه وليه، وهكذا.
هل يطاف أثناء خطبة الجمعة؟
خطبة الجمعة يعني كما هو معلوم هي تابعة لصلاة الجمعة، أقول هي تابعة لصلاة الجمعة، والاستماع إليها مطلوب، والاستماع إليها مطلوب. فالإنسان لا يشتغل بشيء في أثناء الخطبة، وإنما عليه أن يسمع ويتهيأ للصلاة، فلا يطاف في حال الخطبة.
يسأل عن الدعاء الجماعي في الطواف والسعي.
وما نعلم له أساس. ثم أيضا هذه الأدعية التي يأتي بها الناس يعني غالبا شيء يكررونه ولا يفهمون معناه. لا يمكن لا, لا, لا الشخص الذي يدعو لهم ولا الذين يدعى لهم والذين هم تابعون له. ولهذا أحيانا يأتون بالكلام يعني مفكك ويأتون به مقطع ويأتون بكلمة يعني تابعة لكلمة كلمة أخرى يعني لا نعلم له أصل. ولكن ينبغي أن كل إنسان يدعو بما عنده من الأدعية, لأن ما هناك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط كله لا أساس له. الإنسان يقرأ ما يحفظ من القرآن ويذكر الله عز وجل ويكبر الله ويهلله ويدعو بالأدعية التي كان يدعو بها في صلاته وفي جميع أحواله, ولا يحتاج إلى هذا الذي يفعله يعني بعض الناس من كونه يطوف بهم ويدعو الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا, وهو شيء لا أساس له.
يسأل عن الرمل بالنسبة للنساء.
النساء لا ترمل, ليس على النساء رمل, لأن هذا من شأن الرجال وليس من شأن النساء.
كذلك السعي.
كذلك السعي.
ما معنى قول ابن عباس اعتمروا من الجعرانة, أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جعلوها ميقاتا لهم؟
لا ما جعلوها ميقاتا لهم, ولكنهم كانوا جاءوا من حنين, جاءوا من الطائف. يمكن أنه يعني العمرة ما طرأت لهم إلا في ذلك المكان. العمرة طرأت لهم في ذلك المكان. الجعرانة ما هي ميقات, هي خارج الحرم على حدود الحرم, يعني مكان بعيد أو من أبعد الأماكن يعني خارج في حدود الحرم. التنعيم هو القريب والجعرانة هي البعيدة. لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم منها على أنها ميقات, بل يعني كما هو معلوم الإنسان إذا كان جاء من خارج المواقيت إذا طرأت عليه العمرة يحرم من حيث أنشأ, وأما إذا كان مر بميقات فإنه يحرم من الميقات. فمثل الإنسان لو جاء من المدينة هو ما طرأ لعمرة, لكن لما جاء وادي فاطمة وكذا طرأ له اعتمار يحرم من وادي فاطمة لأنه المكان اللي طرأت عليه العمرة فيه.
هي الآن مكانها وين فيه؟
هي في حدود الحرم.
بس من أي جهة؟
من جهة الطائف.
يقول
جهة الطائف يعني هي جهة العرفة الجهة الأخرى, يعني جهة العرفة هذا طريق جديد, هذا اللي ينزل من الجبل, وإنما كان يتم مكانا بعيد.
يقول أثر عنك أنك تقول لا صلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة, صحيح؟
لا ما قلت هذا, هذا اللي يقول الشيخ الألباني رحمه الله.
هنا يقول
انه يعني لا ان الصلاه يعني ما دامت مرتفعه يعني هذا يقول الاذاني, وانا اقول ان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس, ان الانسان لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس, من حين يصلي العصر الى ان تغرب الشمس لا يصلي.
بالنسبه للمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام,
الانسان يعني جماعة من أهل العلم قالوا أن المسجد الحرام يعني مكان يكثر فيه الزحام, وأن يعني يشق يعني عدم المرور, لكن الإنسان يعني كما هو ولو قال ذلك بعض أهل العلم يحرص الإنسان على أنه لا يمر بين المصلين إذا كان مضطرا, إذا كان مضطرا فليفعل. وإن كان في ساعة ما يجي يعني يمشي في الأروقة إذا شاف الناس يصلون يعني مرة يعني أمامهم لأنه في المسجد الحرام يبتعد, لكن إذا كان مضطر يفعل.
ما حكم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر من يوم النحر؟
طواف الإفاضة؟
نعم
يصح, أقول يصح, لأن أمهات المؤمنين يعني حصل منهن ذلك.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما انتهينا إليه سال عن القوم حتى انتهى إلي, فقلت أنا محمد بن علي بن حسين, فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين سجدي وأنا يومئذ غلام شاب, فقال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي, سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على مشجب. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بيده فعقد تسعى، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يؤمنون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة، فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه في الأخرى، ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، أنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته، مستفيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة 100،
فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا دم، قال عثمان: دم ابن ربيعة، وقال سليمان: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركتم فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم أذن بلال رضي الله عنه، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح، قال سليمان: بنداء وإقامة. ثم اتفقوا، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه، قال عثمان وسليمان، فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخبز، فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنحر، فنحر بيده 63، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر، يقول: ما بقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، قال سليمان، ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها وأورد تحتها حديث جابر طويل رضي الله عنه لأنه مشتمل على وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام. هو حديث طويل عظيم مشتمل على صفة الحج من بدايته إلى نهايته. ولهذا خص أبو داود رحمه الله أتى بهذه الترجمة وأتى بهذا الحديث تحتها. وإلا فإن الأحاديث الكثيرة التي مرت والتي ستأتي هي تتعلق بوصف حجه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بيان أقواله في الحج وما يبلغه للناس عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يتعلق بوصف الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فأورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث، هو حديث عظيم، حديث مشتمل على صفة حجته صلى الله عليه وسلم. فنحن نبدأ بالحديث فقرة فقرة. ففي أوله أن محمد بن علي بن حسين